أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 93. ما هي الحكمة من قتل المرتد؟ وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟ وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أحسن، في سورة الكافرون الآية 6 الآية 6، وقوله تعالى لا إكراه في الدين في سورة البقرة الآية 256، ينقسم الارتداد إلى فطري وإلى ملي. الفطري هو من ولد من أبوين مسلمين، والملي هو من أسلم عن كفر أصلي ثم ارتد بعد إسلامه وتوبته ظاهرا مقبولة. وقيل يقتل المرتد الفطري والملي إذا لم يتوب، هذا إذا كان المرتد رجلا. وأما المرأة المرتدة سواء كان ارتدادها ملي أو فطري فعقوبتها السجن حتى تتوب ويضيق عليها في المطعم والمشرب. والذي يتولى قتل المرتد الإمام عليه السلام خاصة أو الحاكم الشرعي، وفيه أقوال وتفاصيل يمكنكم مراجعتها في محلها من الرسائل العملية والكتب الفقهية. وهنا يأتي السؤال، ما هي الحكمة من قتل المرتد؟ وهل يتعارض هذا الحكم مع مبدأ الحرية الشخصية؟ الجواب نعم، إن الإسلام دين الحرية، ولكن هذا لا يعني ألا تكون له قوانين خاصة لحفظ كيان الدين والمجتمع عن الغواية والضلال. فمن حق الدين أن يأتي بأسس وقواعد تحمي معتنقيه عن الوقوع في الانحراف والضياع، وأن حكم القتل يختص بالمرتد الفطري الذي ولد من أبوين مسلمين، وهذا الحكم تعبدي وصادر عن الله تبارك وتعالى من منطلق المصلحة والحكمة، وهذا أساس قبول الدين واعتناقه. وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الكافرون، الآية السادسة. هذه الآية لا ترتبط بما نحن فيه، بل أنها خطاب للكفار، فهم لم يعتنقوا الإسلام، فهم لم يعتنقوا الإسلام حتى تنطبق عليهم الأحكام الشرعية. وقوله تعالى لا إكراه في الدين، البقرة الآية 256، تشير إلى أن الإنسان له الحرية في اعتناقه للدين، ولكن عندما يسلم، ولكن عندما يسلم يجب عليه الالتزام بالأحكام والأنظمة المعينة في الشريعة الإسلامية. فتأمل، صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المبحث الثاني من الفصل الرابع في العدل. المبحث الثاني، تكلمنا كثيرا في مطالب سابقة حول هذا المبحث، ولتوضيحي لأنه من المباحث المهمة، اليوم إن شاء الله نحاول أن نطبق عبارة المبحث الثاني كاملة. قال الثاني، أي المبحث الثاني من الفصل الرابع من العدل، في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح، أي من دون قصد ومن دون داعي، ونزوله منه على الدرج، أي بقصد وداعي واختيار، ولامتناع تكليفنا بشيء. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. ولامتناع تكليفنا بشيء، لأننا بناء على القول بالجبر وعدم الاختيار غير قادرين على إيجاد أفعالنا، وبالتالي يلزم من تكليفنا التكليف بغير المقدور، وهذا محال وهذا باطل. قال قدست نفسه الزكية، ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان، فلا عصيان، أي إذا لم يمكن تكليف العباد لم يمكن عصيانهم، ولكنهم عاصون بالإجماع، هناك معصية. قال ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا، ولقبح أن يخلق، أن يخلق الله تبارك وتعالى الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، لأن هذا هو الظلم بعينه. لماذا؟ لأن التعذيب فرع العصيان، فالعاصي هو الذي يعذب، ولا عصيان للعباد بعدما كان الله جل جلاله خالقا لأفعاله. فإذا كان الله جل جلاله خالق للأفعال إذن هذا العبد لا يفعل شيء، إذن هو ليس بعاصي. فإذا كان الله خالق لهذه الأفعال فكيف له تعالى أن يعذبهم على الأفعال التي تصدر منهم؟ إضافة لذلك أن المشرع الحكيم له قوانين يقبح أن يسن قانون ثم بعدها يخالفه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 164: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وللسمع أي أننا فاعلون بالاختيار لهذه الأدلة التي ذكرت وأيضا للأدلة السمعية، للدليل السمعي. هذه هي عبارة العلامة الحلي قدست نفسه الزكية. الآن نطبق عبارة المقداد السيوري الشارح رحمه الله بعد أن بينا في دروس سابقة في كثير من المطالب هذا المبحث. قال: أقول، من المتكلم؟
الشيخ، أنا هذه الكلمات أنا أريد أن أعرف توضيحها أو معانيها، هل يوجد ما بينهما تفرق؟ هذه الكلمات رضوان الله عليه دام ظله وليس السر في الزكية
في خدمتك. هذه المصطلحات سأبينها لك بعد الدرس. قال: أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. ذهب أبو الحسن الأشعري هنا سيذكر ثلاثة أقوال. هذا هو القول الأول. القول الأول: ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. هذا هو القول بالجبر، واضح؟ يعني الذين اعتقدوا بالجبر أصناف متعددة، بينا يعني أقوال البعض منهم في الدروس السابقة، ولكن بعضهم يصنفهم هكذا، يقول: يوجد عندنا جبرية خالصة ويوجد عندنا جبرية متوسطة ويوجد عندنا جبرية كسبية. فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا، يقولون هذه الأفعال ليست أفعال العباد ولا قدرة، والعبد غير قادر على أن يفعل أي شيء، العبد ليس له قدرة وإرادة على فعل شيء أصلا، وإنما هذه الأفعال كلها أفعال الله تبارك وتعالى.
يعني سواء أساء أم أحسن،
سواء أساء أم أحسن، هؤلاء هم أصحاب جهم بن صفوان. هذا الجهم بن صفوان عاش سنة 745 ميلادية، يعني بعضهم يقول كان في سمرقند ثم بعدها جاء إلى الكوفة تتلمذ على يد الجعد ابن درهم هذا الزنديق، وسمي أتباعه بالجهمية، وهؤلاء لهم مزاعم، يعني من مزاعمهم أن الإنسان مجبور في أفعاله وأنه مسير لا مخير. أيضا من مزاعمهم أن القرآن مخلوق. من مزاعمهم أن الجنة والنار تفنيان ولا شيء يكون خالد، أما الخلود المذكور في القرآن الكريم فمعناه المكث الطويل، وهكذا. إذن هؤلاء الجبرية الخالصين وهم الجهمية. يقابل الجهمية الجبرية القدرية، القائلون بالقدر. القائلون بالقدر يعني يقولون أن الخير والشر كله من الله، الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى، وهو بتقديره وبمشيئته. هؤلاء الجبرية الخالصة. يوجد عندنا البعض الآخر من يسميهم بالجبرية المتوسطة. هؤلاء يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة، يقولون له قدرة ولكن هذه القدرة غير مؤثرة، وهؤلاء هم أصحاب الحسين بن محمد النجار، ويسمون بالنجارية. واضح؟ وأيضا هناك بعض ثالث يطلق عليهم بالجبرية الكسبية، وهم أصحاب ضرار بن عمر، وهذا قد توفي سنة 190 هجري، وهؤلاء بل وهؤلاء يسمون بالضرارية. يقولون أن أفعال العباد مخلوقة للباري جل جلاله حقيقة، ولكن العبد يكتسبها، له الكسب، وسنبين إن شاء الله معنى الكسب. المهم هناك فرق كثيرة، وهذه الفرق هي بعيدة عن الصراط المستقيم، فالذي ينفي المشيئة والكسب عن نفسه فهو جبري، والذي ينسب المشيئة والكسب لنفسه فهو قدري، ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سني. الآن نرجع إلى القول الأول. قال المقداد السيور رحمه الله في المبحث الثاني من الفصل الرابع: ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. وقال بعض الأشعرية، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، وقال بعض الأشعرية إن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب. والعبد له الكسب، يعني الكسب ماذا تقصدون؟ أي هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر. قال والعبد له الكسب، وفسروا الكسب بأنه، هكذا فسروا الكسب، يعني يقولون هذا العبد مجبور وكل أفعاله هي ليست أفعاله، سواء كان يقتل يسرق يزني يعمل الأمور الصالحة يعمل الأمور الفاسدة الطالحة ولا يعمل شيء، كل هذه الأفعال هي أفعال الله. ولكن عندما أشكل عليهم قيل لهم إذن كيف أن الله يقطع يد السارق، وكيف أن الله تبارك وتعالى يشرع رجم الزاني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يشرع القصاص القتل بالقتل، وكيف تترتب هذه الأحكام على العبد وهو لا يفعلها؟ إذن سيكون هذا العبد مظلوم، وسيكون الله تبارك وتعالى ظالم. تعالى وتنزل، ماذا قالوا هنا؟ فكروا ففكروا ففكروا فجاءوا لنا بمصطلح جديد هم قد اختلفوا فيه. ما هو هذا المصطلح؟ مصطلح الكسب، مصطلح الكسب. قالوا وفسروا الكسب، ماذا تقصدون بالكسب؟ اختلفوا، ولكن هذا تفسير من تفسيراتي. وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. كون الفعل طاعة يعني يكسب العبد الحسنات، أو معصية يعني يكسب العبد السيئات. يعني يقولون الفعل فعل الله، ولكن هذا العبد هو الذي يجعله طاعة أو يجعله معصية.
إذن هم برأيهم هذا أن الله سبحانه وتعالى يفعل الطاعة ويفعل المعصية.
نعم نعم. لا، يقولون هو الفعل فعل الله، ولكن هذا العبد عندما يعاقب يعاقب لكسبه، يعاقب لكسبه، لأنه جعل هذا الفعل طاعة، لأنه حوله إلى معصية. وهكذا. وقال بعضهم، التفت، هناك اختلاف أو خلاف في تفسير الكسب. وقال بعضهم، أي بعض الأشاعر، معناه، أي معنى الكسب، أن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه، أي عقيب تصميمه. ماذا يقولون؟ يقولون هكذا يصورون الفعل. يقولون يعني هذا العبد له الكسب، مثلا إذا أراد أن يقتل زيد، فهذا العبد يصمم على أن يقتل زيد، فالله سبحانه وتعالى يخلق القتل. واضح؟ فالتصميم والعزم من العبد، فهو يصمم ويعزم على أن يسرق، فبمجرد أن يصمم ويعزم على أن يسرق الله سبحانه وتعالى يخلق فعل السرق. هذا وجه آخر للكسب. لا ندري أي وجه نأخذ، بالأول بالثاني بالثالث. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، قال الشارح المقداد السيوي رحمه الله: وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية. إذن هو جمع بين المعتزلة وبين الزيدية وبين الإمامية. المعتزلة بينا منهم في دروس السابق، والإمامية معروفون الاثنا عشرية، الزيدية هم أتباع زيد بن علي ابن الحسين ابن أبي طالب عليهم السلام. هؤلاء الزيدية ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليه السلام، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة لغيرهم، إلا أنهم بعضهم جوز أن يكون كل فاطمي، كل فاطمي عالم بهذه القيود، عالم زاهد شجاع، أي قد خرج بالسيف، سخي خرج بالإمامة بهذه الشروط يجوز أن يكون إمام، بهذه الشروط يجوز أن يكون إمام واجب الطاعة. سواء كان من أولاد الحسن عليه السلام أو من أولاد الحسين عليه السلام. ولهم فرق، منها الجارودية ومنها السليمانية ومنها البترية ومنها الصالحية إلى آخره. إذن نرجع إلى عبارة المقداد السيور رحمه الله، قال القول الثالث: وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه، قالوا ماذا؟ قالوا كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وإنه ليس بمجبور على فعله. يعني يقولون هذا العبد ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، له أن يفعل وله أن لا يفعل. ماذا عبر الشارح عن هذا القول؟ قال: وهو الحق لوجوه. واضح؟ هنا بينا سؤال في دروس الدرس السابق لعله، قلنا هو عندما أيد وجاء بهذه الأدلة، هذه الأدلة التي ذكرها، هل يريد أن ينفي الجبر ويثبت الاختيار مطلقا، أو أنه يريد أن يثبت الأمر بين الأمرين وهو معتقد الإمامية الاثنى عشر؟ قلنا الأدلة مطلقة. واضح؟ يعني هو يريد أن يثبت الاختيار، ولكن هل اختيار المعتزلة أي التفويض، أم اختيار الإمامية أي الأمر بين الأمرين؟ الآن عندما نأخذ هذه الأدلة التي ذكرها أنت تأمل، هو ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت الأمر بين الأمرين أو الاختيار مطلقا، بدليل أنه جمع بين المعتزلة والإمامية. وإلا لو أراد أن يستدل على ما ذهبت إليه الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف من الأمر بين الأمرين لفصل بين المعتزلة وبين الإمامية، لقال أن المعتزلة ولها رأيون واختيارها ومعنى التفويض، ثم بعدها يبين الإشكالات الواردة على التفويض، ثم بعدها يذكر رأي الإمامية. ولكن هو ماذا فعل؟ جمع بين المعتزلة والإمامية، ثم بعدها ماذا قال؟ قال: وهو الحق. إذن هو يريد أن يثبت الاختيار مطلقا، سواء كان على رأي المعتزلة أو رأي الإمامية. وفي هذا تأمل. واضح؟ قال: وهو الحق لوجوه، أي أن فاعلون بالاختيار لوجوه، أي أن فاعلون بالاختيار لوجوه. الوجوه كم وجه سيذكر؟ أربعة أوجه، سيذكر أربعة أوجه على هذا المدعى، وهو أن فاعلون بالاختيار. قال الأول: إنا نجد تفرقة ضرورية. هو الآن سيبين الفرق بين الجبر وبين الاختيار. واضح؟ وبالتالي من خلال الأدلة سينفي الجبر وأن العبد ليس بمجبور. قال الأول: إنا نجد تفرقة ضرورية، يعني بديهية واضحة، بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي، كالنزول من السطح على الدرج، فهذا باختيارنا بإرادتنا، وبين صدور الفعل لا كذلك، أي ليس بقصد وداعي، كالسقوط من الشاهق من مرتفع. إما مع القاهر، يعني شخص قهرك ودفعك وأسقطك، أو مع الغفلة، أنت غفلت ثم انزلقت قدمك فسقطت. يقول إذا فرقنا بين فعل النزول من الدرج وبين السقوط نجد اختلاف، نجد اختلاف. فلو كنا مجبورين لكان الفعل واحد والشعور به واحد. قال فإنا نقدر على الترك في الأول عندما ننزل من الدرج، وهو النزول الاختياري باختيارك بإرادتك، النزول الاختياري من الصدر على الدرج، فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، بينما الثاني السقوط القهري من الصدر. هل يمكن لك أن تقف في وسط الطريق وتقول لا لا أريد أن أسقط، سأسقط غدا مثلا أو بعد غد؟ هل يمكن لك؟ إذن هذا الشعور يختلف عن هذا الشعور. قال ولو كانت الأفعال ليست منا، يعني أي ليست باختيارنا، كما يقول الأشاعرة، كما يقول الأشاعرة، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة أو وتيرة واحدة، يعني وضع واحد، حالة واحدة، شعور واحد، لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق. لماذا من غير فرق؟ لأننا الأمر الأول لا نتحكم به، والثاني أيضا لا نتحكم به، لأنه فعل الله نحن مجبورون عليه، لكن الفرق حاصل، لكن الفرق حاصل بالوجدان. فيكون الفعل، فيكون فيثبت أن الفعل منا، فيثبت أن الفعل منا وهو المطلوب. واضح؟ واضح كيف استدل على أن الفعل بالاختيار وليس بالجبر؟ ولكن هنا لو طرح هذا التأمل، نقول مثلا ما الضير أن يوجد الخالق تبارك وتعالى هذه الأفعال فينا، ويعطي لكل فعل صورة معينة، ويعطي لكل فعل صورة معينة بحيث هذه الصورة تغاير الصورة الثانية. مثلا كما لو كانت المصلحة من النزول في إنزال العبد على الدرج تعطينا شعور بالاختيار، والمصلحة من عند السقوط من الشاق المرتفع تعطينا الشعور بعدم الاختيار.
كلمة الوتيرة.
هنا يمكن القول بهذا المعنى، ولكنه لا يصمد أمام الدليل، لا يوجد دليل يدل عليه. هنا بينت، قلت شيخي ولو كانت الأفعال ليست منها لكانت على وتيرة واحدة، قلت حالة واحدة، وضع واحد، نسق واحد، شعور واحد. هذا هو الوجه الأول، على أن فاعلون بالاختيار. الآن يذكر الوجه الثاني، على أن أيضا فاعلون بالاختيار وليس مجبور. قال الثاني، أي الوجه الثاني، على أن فاعلون بالاختيار لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. إذا كان هذا الفعل ليس فعل العبد، إذن التكليف ممتنع عليه. قال لم تنع تكليفه، وإلا أي وإلا لو لم يمتنع تكليفه، لو لم يمتنع تكليفه رغم كونه غير موجد لأفعاله، رغم كونه غير موجد لأفعاله، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. يعني الأفعال ليست أفعاله وهو مكلف به، هذا تكليف فوق قدرة الإنسان. هذا تكليف بما لا يطاق به العبد. قال وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك أي التكليف بما لا يطاق. سيبين لك ما هو معنى التكليف ما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ أي لأن هذا العبد حين كونه غير موجود لأفعاله. حين كونه غير موجود لأفعاله لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. هو سيكون غير قادر على ما كلف به فكيف يقدر على الفعل والفعل ليس فعله وإنما فعل الله. الفعل هو بيد الله تبارك وتعالى. إذن كيف يقدر على هذا الفعل؟ قال لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. فلو كلف بالفعل لكان تكليفا بما لا يطاق. يعني أنا أكلف بأفعال هي ليست أفعال وإنما أفعال الله. قال وهو أي التكليف بما لا يطاق. وهو أي التكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع. باطل بالإجماع. فاضي؟ يعني هنا إجماع على أن الله لا يكلف بما لا يطاق. نعم هناك أقوال تعارض هذا القول ولكن الشارح لم ينظر لها. يعني نزله منزلة العدم. يعني منها مثلا قول أبو حامد الغزالي بلي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يقول هكذا. هذا يقول إن الله يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه. لماذا يقول هذا؟ التكليف خطاب. التكليف مجرد خطاب والشرط أن يكون مفهوما فقط. يعني شرط أن يفهم المقابل فقط. أما كونه ممكن أو ليس ممكن هذا ليس بشرط. ليس بشرط. هذا القول لم ينظر إليه الشارح ولذلك ماذا قال؟ وهو باطل بالإجماع. وإذا لم يكن مكلفا العبد وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة. لماذا؟ لأن العصيان معناه مخالفة التكليف. فإذا كان غير مكلف هل يكون عاصي؟ لا يكون عاصي. فإذا انتفى التكليف انتفى العصيان بالضرورة. قال لكنه ماذا قال؟ لكنه عاص بالإجماع. قد أجمع العقلاء وأجمع المتشرع على أن هذا الإنسان عندما يقتل هذا عاص لله سبحانه. يعني القتل ليس بالقصاص وغيره أو عندما يسرق لكنه عاص بالإجماع. وبالتالي إذا كان عاصيا إذن يكون مكلفا. إذن يكون مكلفا. وإذا كان مكلفا إذن يكون موجد لأفعاله. إذن يكون موجد لأفعاله وهو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه. وهو أن هذا العبد موجدا لأفعاله. واضح؟ هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث على أن فاعلون بالاختيار. قال الثالث إنه لو لم يكن العبد بلي قادرا موجدا لفعله. إنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله تعالى وتنزه عن هذا الوصف. لكان الله أظلم الظالمين. وبيان ذلك يعني هذا العبد إذا لم يكن قادر وهو الذي أوجد أفعاله في الخارج سيكون الله تبارك وتعالى أظلم الظالمين. بيان ذلك قال إن الفعل القبيح قتل الإنسان لأخيه الإنسان والسرقة والزنا وأفعال المحرمات وشرب الخمر وغيرها، إن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى من الله استحالت معاقبة العبد عليه، وهنا يستحيل أن يعاقب العبد عليه. لماذا؟ لأنه لم يفعله، لأنه لم يفعله، يعني القتل فعل الله، فكيف يعاقب الله الفاعل؟ الزنا السرقة تعالى وتنزه هي أفعال الله، فكيف يعاقب العبد؟ هذا قبيح. ماذا قال؟ إن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه لأنه لم يفعله، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا. هناك اتفاق بين العقلاء، اتفاق بين المتشرعة، أن الله تبارك وتعالى يعاقب هذا العبد فيكون ظالما تعالى وتنزه عن هذا القول. واضح؟
هذا رجل هو أشعري، هذا غزالي.
بلي، هناك الغزالي له رد أيضا،
هو أشعري
عنده. بلي
أشعري،
لا أدري هو
أشعري.
بلي، لعله يميل إلى القول بالجبر. بلي، هذا الغزالي عنده أيضا رأي، يقول الله يفعل القبيح. هم عندهم دليله أنه بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون، فيقولون هكذا عندهم رأي أنه نحن مملوكون لله، والله حر أن يفعل في ملكي ما يشاء، فأنت مثلا بإمكانك أن تهدي هذه العباءة إلى زيد من الناس فتكون محسن، وبإمكانك أن تأتي وتحرق هذه العباءة فهي ملكك، فهذا ليس بقبيح. فالله إذا أراد أن يجعل الأنبياء والصالحين والمؤمنين في جهنم فله الخيار، ويجعل المنافقين والكافرين والملحدين في الجنة فهو بالخيار. ويقولون هناك وجه آخر، أن الله قادر على مثلا إيلام الحيوان البريء أو إيلام الأطفال والمجانين، وبالتالي هذه الأذية هل يكون الله تعالى ظالم؟ يقولون لا، هو الله يؤلم هذا الشخص أو الحيوان أو الطفل، ولكن هذا الظلم منفي عنه بطريق السلب المحض، بطريق السلب المحض. يعني يقولون كما تسلب الغفلة عن الجدار، هل الجدار يغفل؟ بل، أو كما يسلب العبث عن الريح، الريح الآن ماذا تفعل؟ يقال الريح عابث. فأيضا يمكن أن نتصور أن الظلم مسلوب عن الله تبارك وتعالى على الرغم من أنه فعل ما فعل. واضح؟ ولكن هذه الآراء كلها لا تصمد أمام الأدلة العقلية وأمام الأدلة النقلية. الآن الدليل الرابع، الدليل أو الوجه الرابع على أن فاعلون بالاختيار. قال الرابع الدليل السمعي، الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه واقع بمشيئته، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة الآية 79، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن في سورة الأنعام الآية 116، وقوله تعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا في سورة الأنفال آية 53 وقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، في سورة النساء الآية 123 وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، في سورة الطور الآية 121 وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، في سورة السجدة الآية 17 إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد، فالله سبحانه وتعالى وعد عباده بالجنة، وآيات الوعيد توعدهم بالنار. فمن آيات الوعد قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، في سورة البقرة الآية 25. هذا وعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالجنة والحور العين وأنهار تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار. وكذلك وعيد، وعيد للذين لا يعملون الخير، وعيد للكافرين، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا يكشف أن هذا العبد مختار كما في سورة الماعون. قال وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح، الذم فالله تبارك وتعالى ذم كثير من المجاميع، منها قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، في سورة الأعراف 179. فهذا ذم، إذن هذا الذم يستوجب أنهم هم الذين فعلوا، فلا يمكن أن الله يذمهم وهم لم يفعلوا شيء. وأيضا آيات المدح، والمدح يستوجب أنهم هم فعلوا هذا الفعل، منها قوله تعالى في سورة الفتح الآية 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا مدح، فهذا يدل على أن هؤلاء قد هم الذين فعلوا هذه الأفعال وليس مجبورون عليها، وإلا الإنسان الذي يجبر على شيء لا يستحق المدح ولا يستحق الذم، لأن الفعل ليس فعله. قال رحمه الله المقدار السير وهي أكثر من أن تحصى. هذه رواية أذكرها لك لا بأس بها، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وردت في الكافي المجلد الأول، واضح؟ تقول الرواية كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، بعد أن انصرف من معركة صفين، فأقبل إليه الشيخ فجثى بين يديه، يعني جلس على ركبتيه وقام على أطراف أصابعه، ثم قال له، هذا الشخص يخاطب أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، نحن ذهبنا إلى معركة صفين وقاتلنا في معركة صفين، وهناك آلام وجروح ومعاناة وجوع وعطش، أبقضاء من الله وقدر؟ هذا الله قدره علينا، أجبرنا عليه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، التفت بقضاء وقدر، ولكن هذا الشيخ لا يعرف معنى القضاء والقدر، عنده شبهات. قال: أجل يا شيخ، ما علوتم تلعة، تلعة يعني ما ارتفع من الأرض، ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، يعني أنا لا أحصل على شيء من هذا العمل، واضح؟ يعني ما أطلب من مشقة وتعب أطلبه من الله. فقال له: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين أراد أن يصحح له هذه الشبهة، فقال له: مه، يعني أكفف، أسكت، مه يا شيخ، فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، أنتم لكم الأجر ولكم الثواب، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، يعني أنتم ليس مكرهين، وبالتالي لا تستحقون الأجر ولا تستحقون الثواب، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا مضطرين؟ إذن هاي كيف نكون أنه ليس مكرهين وليس مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا، يعني هذا بقضاء الله وقدره. فقال له: أو تظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ يعني ليس معناه الجبر، إنه يقول أمير المؤمنين: إنه لو كان كذلك، يعني قضاء محتوم ولا دخل لاختيار العبد فيه، وقدر لا مدخل لإرادة العبد فيه، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تبارك وتعالى، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك، التفت ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. يقول: إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا، يعني كلف العبد، والعبد كان مخير، ونهى تحذيرا، وعندما نهاه نهاه ليحذره، وأعطى على القليل الكثير، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، بل ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ولا لو كان هذا الإنسان مجبور في أفعاله، إذن بعثة الأنبياء والرسل ستكون عبث، إذن لماذا بعث لهم الأنبياء وأمرهم ونهاهم وحذرهم ووعدهم؟ واضح؟ قال: ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال هذا الشيخ السائل، قال: فما القضاء والقدر اللذين ما سرنا إلا بهما؟ يعني شنو القضاء والقدر؟ فقال عليه السلام: هما الأمر من الله والحكم. ثم تلا قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء الله، يعني الله أمر الناس أن لا تكون العبادة إلا له، وأرسل لهم الأنبياء فهم باختيارهم يؤمنون بالله وباختيارهم يعصون الله، ولذلك هم يثابون على أفعالهم الصالحة ويعاقبون على أفعالهم الطالحة. واضح؟ إلى هنا تم الكلام في المبحث الثاني. وصلنا إلى المبحث الثالث من الفصل الرابع في العدل. قال الثالث أي المبحث الثالث من العدل في استحالة القبح عليه تعالى، أي أنه تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح. كم يوجد من الوقت؟
كم الوقت إن شاء الله؟
هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.